أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، في المحاضرة الماضية جهاده صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وقلنا لا بد أن ندرس هذا الموضوع مترابطا متكاملا حتى لا نبقي سلمة يدخل منها الأعداء ويطعنون في سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يطعنون في المنهاج الذي جاء به. يقولون إن محمد كان غادرا، فلقد أخذ اليهود على غرة في أكثر من غزوة، سواء بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة، خيبر، قتل منهم من قتل. وهم يقولون الثأر لن ننسى ولنا عودة إلى خيبر لنسأر لقتلانه، وأشياء كثيرة يقولونها. فقلنا لا بد إذا من دراسة الموضوع مترابطا متكاملا. ما الذي صنعه النبي؟ ولكنهم بدأوا بالخيانة وبالغدر في بني قينقاع التي عرفناها في المحاضرة الماضية. اعتدوا على حرمة امرأة المسلمة بغير مبرر ولا موجب، ومن قبل حارب السوق التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها، وفوت النبي صلى الله عليه وسلم أمر السوق. لكن إذا وصل الأمور إلى حد انتهاك حرمة المسلمات والاعتداء على أعراضهم، وما خير العيش بعد أن ينتهك عرضك؟ ما قيمة الحياة بعد أن يعتدى على امرأتي أو بنتي أو أختي أو زوجي؟ ولذلك لما اعتدوا على حرمة المرأة المسلمة وثار لها مسلم وأخذ بالثأر، اجتمع المسلم فقتلوه، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وحاصرهم حتى أجلاهم لا يحملون إلا متاعهم الشخصي والسلاح الشخصي. وبقيت قبيلتان، بقيت بنو النضير وبقيت قريظة أو بنو قريظة، وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر ما صنعوا في الفترة من غزوه لبني قينقاع إلى بني النضير، يؤلبون بكل الأساليب والوسائل الممكنة، وهذه طريقتهم. لا يعيشون إلا على بث الفرقة والشقاء بين الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل. حتى مشى إليهم يوما ما يطلب منهم المشاركة في دفع زية رجلين قتلا بطريق الخطأ من المشركين، فلا بد أن يدفع المسلمون الزية وهم يعيشون في المدينة، فهم شركاء يدفعوا مع المسلمين. مشى النبي صلى الله عليه وسلم معه نفر من أصحابه، وجلس إلى جوار حائط أو بستان لهم، وطلب منهم المشاركة في دفع الدية. قالوا على رحب الشعب سمع وطاع. ثم خلى بعضهم ببعض وقالوا فرصة لا تعوض. الرجل الآن جالس إلى جوار الجدار، سهل جدا أن يصعد واحد بحجر وأن يلقيه فوقه فيموت، فنريح العباد والبلاد من شر. ذكروا ذلك ونسوا أنه محمي ومحروس بحماية وحراسة الله عز وجل. فالله يقول الله يعصمك من الناس. وكان فيهم عقلاء قال نفر منهم أو تظنون أنكم تخلصون إليه وأين ربه؟ إن ربه سيخبر وسينزل جبريل وتكون فضيحة وطامة وكارثة لا تصنعوا ذلك. قالوا أنت غر لا رأي لك، ابعد انت من هذه المسألة. فعلا هم يتكلمون يفيدون الحديث عن النبي السلام. انتظر قليلا نحن نجمع حظنا من الدية من أفرادنا فقليلا من الوقت. وصعد أحدهم ومعه حجر عظيم يريد أن يزحزح حتى يسقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله الذي أرسله لا يطوف أبدا. فجأة جاءه جبريل فقال يا محمد قم من هذا المكان، فمكان ده ليس مكان، قم من هذا المكان. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، خلاص جبريل جاي لازم في شر، قم من هذا المكان. فقام صلى الله عليه وسلم وقال طيب اعطوني فرصة اقضي حاجة، او تظاهر كأنه يقضي حاجة، فتركوه ومنتظرون الاتمام. وفجأة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، اين هو؟ اصحاب نفسهم استبطأوا عودته فقاموا يطلبونه، فلقيهم الناس في الطريق، من تطلبون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس هنا وقت ما شاف حاجة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فعادوا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه أن يتجسدوا، فإن بني النضير نقضوا العهد وقد أخبرني جبريل بذلك. فعارفين كانوا عايزين يعملوا إيه؟ يلقون حجرا عليه. وصار صلى الله عليه وسلم بجيشه وحاصره، فرأوا أنه لا مفر وأنه ينبغي أن ينزلوا على نفس ما نزلت عليه بنو قينقاع في تلك المسألة. ولكن الذي أغراهم وخدعهم وما نفعهم من؟ عبد الله بن أبي بن سلول وجمعته رأس المنافقين. قالت مجانين تبدوك مصراف احنا وراه، لا تنزلوا على حكمه أبدا، خليكم في حصنكم وإن وقعت حرب سنحارب معكم، وإن كان هناك إجلاء من المدينة سنخرج معكم، لكن أبدا لا تخرج. بعد أن كانوا مالوا من نزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم والخروج قالوا لم نخرج، وتحصنوا. وأنت تعرف أنهم يقاتلون دائما من وراء الحصون، حصون متينة وضعين فيها كميات ضخمة جدا من الحديد والخرسانة بحيث يصعب على الإنسان أن يصل إلا بعون من الله عز وجل. وظل الحصار ينتظرون المقاتلة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، خلص منع عنهم دخول بالجميرة أو الطعام والشراب والكميات اللي عندهم. هم كانوا مستعدين أو ما كانوا ظنين أن ربه سيخبره وأنهم يؤخذون على غرة بهذه الصورة، تنويم من الخارج لا يأتيهم، وأدركوا بالهلكة، وابن سلول ليس بقادر أن يدخل عليهم شيئا، والأمور مكشوفة، والمسلمون منتبهون تمام الانتباه. فجاء قالوا ما فيش مفر، ما في مفر الا ان نخرج مثلما خرجت بنو قينقاع. فقبل صلى الله عليه وسلم متاعهم الشخصي وياخذون السلاح الشخصي ويخرج. ماذا صنعوا في بيوتهم؟ هذه البيوت التي انفقوا عليها اغلى ما يملكون اخذوا يخربونها بأيديهم. واحد منهم يسقط سقف الدار يأخذ اللي يأخذ والباقي يلقيه في الأبواب، يأخذ اللي يأخذ والباقي يلقيه. وخرج أولئك وأنزل الله صورة كاملة. والمهم الوقوف عند هذه الصورة، ما صورة الحشر؟ فالحشر هو الجمع، وشرعا جمع الناس للقاء الله عز وجل يوم القيامة وسؤال هؤلاء الناس ومجازات كل واحد عن عمل. ولكن هذا الحشر يقع في الدنيا مرتين، مرة لبني النضير وهذا حشر جدي حشرهم أخرجهم ومنهم مشى إلى أرض الشام، وفي حشر كلي، ودي أمارة من أمارات الساعة الكبرى، أن نارا تخرج من أرض عدن
فتشتعل البحار جميعا، لأن الماء عبارة عن عناصر ملتكمة، وضع منها ما يشتعل ومنها ما يساعد على الاشتعال. فإذا فصل الله العنصرين عن بعض الكثير الهيدروجين تتحول البحار إلى نار كما قالوا إذا البحار سجرت. والنار ثلاثة أرباع الياب المعمورة واليابسة الرب، تبدأ هذه تمشي مع البحار وتتابع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تقيل موقع حيث قال وتبيتهم حيث باتوا وتصبح من حيث أصبحوا وتمشي حيث أمسوا حتى تجمعهم في أرض المحصر في أرض الشام، وهنالك ينفق جبريل إسرافيل في السور فيموتون، ثم ينفق مرة أخرى فيقومون إلى الله إلى الله رب العالمين. هذا حسب جزئي. أنزل الله سورة كاملة قال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله، نزه الله عز وجل عن كل نقص. أنتم أيها اليهود ظننتم أن المسلمين ضعفاء لا يستطيعون أن ينتصروا عليكم ومعهم محمد، لكن ما ظنكم برب محمد؟ هل يعجزه أن ينزلكم من حصولكم مهما كانت قوية ومهما كانت متينة؟ يعجزه ذلك؟ لقد سبح لله ما في السماوات والأرض، مخلوقات جميعا تنزه الله عز وجل، وأولى بالعقلاء أن يصعدت. إذا كانت غير العقلاء كلها تسبح الله عز وجل، وإذا كانت مخلوقات الجبلية أو الفطرية مثل الملائكة لا تكف عن تسبيح لحظة واحدة، فأولى بكم أن تسبحوه. كأن هذه وإذا أدتوا بالخبر كان يقول: سبحوا الله ونزهوه فإنه هو الذي أنزل هؤلاء. وإذا بعده مباشرة قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجد إسرائيلي اليوم تتحصن كما تتحصن، تجيب نو غير نو. إذا أراد الله هذا كان الرعب فقط، الرعب يلقيه في قبور هؤلاء، فإذا بهم يتركون كل شيء وراءهم ويمشون كما ألقى الرعب في قلب هؤلاء من قبل. ولذلك قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أنه سبق في علم الله أنهم يخرجون جلاء وينزلون على حكم النبي عليه السلام لصنع به مثل ما سيصنع ببني قريظة، قتل الرجال وسلي النساء والذرية، ولكن ما سبق في علم الله يقع لا محالة كما سبق دون تغيير. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، حارب الله ورسوله وخرجوا على حكمه، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فمن اللي عمل النبي السلام حتى يخيفهم؟ جاء إلى النخل نخيلهم وقطعه. المسلمون أصلا مطلوب منهم ألا يقطعوا شجرا وألا يقتلوا شيخا ولا راهبا ولا صبيا ولا امرأة. أخلاق المسلمين في الحرب. ليه بيصنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم متترسين ولم يخرجوا، فلما صنع ذلك أنهم كانوا يعولون على الثمار الموجودة في الخارج، فلما قطعت هذه فأنها وسيلة من وسائل الفت في عضد هؤلاء وحمل هؤلاء على أن يستسلموا أو إلقاء الرعب في قلوبهم. ولذلك لما أخذ يقطع قال: يا محمد جئت بال إعمار الأرض وبالخير وأنت تقطع الثمار، ما ذنب هذه الثمار؟ فنزلت الآية: محمد لا يأمر، إنما رب محمد هو الذي أمر، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الله هو الذي أمر بذلك، ومحمد ما هو إلا عبد من عباد الله ينفذ ما يقوله له ربه. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وخرج. بقيت الأرض النبي عليه الصلاة والسلام أخذها لمن؟ كلها راحت إلى بيت المال لأنها جاءت بغير حرب،
القعد الفيء إذا جاء المال إذا جاء فيئا يعني بغير عرض يصير لبيت المال. الله والرسول يأخذونه، الله والرسول يأخذون الخمس، بعدين ذي القربى اليتامى المساكين المسكين يأخذون لأرضاء الأحمال. لذلك قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ويجزي الفاسقين، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ما فعلتم ما حاربتم ولا شيء، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على أهل الكلام. لما بعث صلى الله عليه وسلم وقالوا عنه أنه نبي كان حافظ التوراة، قال له أمارات منها أنه يأكل الهدية ولا إنما الهدايا. نعم، فجاء له صلى الله عليه وسلم بإناء فيه رطب وقال خذ هذا. قال هدية أم صدقة؟ قال صدقة. قال أصحابي كلوا أنتم. قال لما لا تأكل؟ قال إن معاشر الأنبياء لا نأكل الصدقات إنها أوساخ الناس من مدين الياكل. فمضت أيام وبعدين جاء للحمر ثاني قال له خذ هذا، قال له هدية، فأكل صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه مع أمرين آخرين منهم إنه مكتوب على ظهر خاتم النبوة، شعيرات طلع كده خاتم النبوة في صدر صلى الله عليه وسلم، يا محمد سر إنك منصور، سر إنك منصور كده طالع في ظهر كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم حر كده وجالس فهو واقف كده بيهوى النبي السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ها انظر، أنا عارف أنت عايز تنظر على هذه، قال أشهد أنك رسول الله. مين اللي عارف كده إلا واحد يوحى إليه، انت عايز تشوف هذه حتى تأكل النبي ولا لا؟ تفضل. فلما راها قال اشهد انك رسول الله. شهد النبي عليه الصلاة والسلام فامتنع عليه الصدقة سواء كان فرضا او نفلا، يعني الزكاة والتطوع ابدا، انما له قسم اسمه الفيء، الفيء لبيت المال، هو واهل بيته ياخذون الخمس واقاربه الخمس، وبعدين اليتامى والمساكين وبيستبدل كل واحد الخمس حسب تقسيم الاله، وياخذ ايضا من الغنيمه هو والاصناف الاربعه معاه ياخذون الخمس واليتامى والمساكين وابن السبيل والغنيمه التي جاءت بالحرب. بقي من؟ بقي ابن سلول وجماعته. نزل القران يفضحهم، الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم، صاروا يهود مثلهم، الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أما اليهود لا يقاتلهم جميعا إلا في قرى محصرة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد يكره بعضهم بعضا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. مين اللي رسل لهم الطريقة دي؟ الشيطان العفو الأبليس، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. كما جاء لأهل بدر للمشركي مكة والبدر وقالوا انت خشين من ايه؟ قالوا خشين من كنانة لان لا علينا دم وتأتينا من الخلف. قال انا رئيس كنانة، انا شيخ كنانة. وجاء في صورة شيخ كبير طاعن في السن قال لا اطمئن كنانة لم تأتيكم من الخلف ابدا، ورونا تعملوا ايه، اما انا فضامن لكم ظهوركم. ودخل المعركة ورأى ابليس جبريل يأخذ بزمام فرسه ومن ورائه الملائكة فخاف انقذ نفسي في البحر وقال إني أخاف الله رب العالمين. أيها الملعون تضحك عن الناس والأخذ قلوب إني أخاف الله رب العالمين. وذلك حكى الله عز وجل في الأمثال وإذ جعل لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس إني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. أنا سيد جبريل وجبريل هذا لا يستطيع أحد أن يقف في وجهه. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. انت بتخاف ربنا؟ ها؟ في وقت الشدة يقول بخاف. لكن في وقت الرخاء أبد. خليه بقى في وقت الشدة بيقول أنا بخاف. خليه في وقت الشدة يقول أنا أخاف. لكن في وقت الرخاء وما أكثر الرخاء بالنسبة له، لأن مسلط العباد يفسد على الناس حياته. أجلي هؤلاء، وكان المفروض يبقى هؤلاء درسا لمن وراءهم. ماذا حدث؟ قريش جاءت يوم أحد وأصابت المسلمين في آخر المعركة، وقالوا موعدنا حمراء الأسد، والنبي عليه الصلاة والسلام راح ولم يجد أحد، وانتهت القضية. قريش كأن فت في عضدها، قال في عضدها، قالت لا نستطيع أن نقاوم هذا الرجل. ولكن نفر من يهود بني قريظة خرج إلى قريش وقال ما لكم سكتتم عن هذا الرجل؟ اجمعوا قبائل العرب وأنا مستعد لجيش الجيوش، ونحن في انتظاركم، عدو من الخارج ونحن من الداخل، نجعله بين فكي كماسة ونتخلص منه. قريش خايفة ونفر من اليهود خايفين ويعرفون صدقة، ومع ذلك ظل نفر من اليهود يشحنهم حتى قبل. وجاءت قريش بعشرة آلاف مقاتل ونقض يهود بني قريظة العهد في الداخل، كلام اللي عرفناه في غزوة الخندق. وانتهت غزوة الخندق بإيه؟ أرسل الله الملائكة والريح وخفض المشركون ورحلوا، وكمان الفرقة اللي صنعها من؟ التي صنعها أبو نعيم بن مسعود الأشجع، فرق جمع هؤلاء. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزة الخندق وخلع ثيابه ليتوضأ ويزيل عنه وعشاء السفر والغزو والتعب، وفجأة سمع من ينادي يا محمد. قالت عائشة فنظرت من فوق بالباب فوجدت دحية بن خليفة الكلب راكبة على فرس وعليه أمامة بيضاء قد أرخى ذؤابتها بين كتفيه، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه وهو راكب على فرسه. يا محمد كنت رأيت الله ده جبريل جاي بصورة دحية يقول لي هل هم لمحاربة هؤلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من فرس اسحب سركم. قال رسول الله رأيتموه؟ قال نعم. قال هذا جبريل عليه السلام، جبريل بيدعني أطرى العهد. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا علي والجيش، سيدنا علي حامل لوء النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم بهذا النبي والصفين من المسلمين وصل، فسمعوا اليهود يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. انظروا لأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بسرعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل وقال انتظر أنت هنا يا نبي الله. لي لا يريد أن يسمع سبه بأذنه ولا سب أمهات المؤمنين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتراهم يسبونني ويسبون أهلي؟ قال نعم يا نبي الله. قال دعهم فإن الله منتقم منهم. ثم مشى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل وناداهم يا أبناء القردح ويا أبناء الخنازير ويا عبدة الطاغوت هلم. فقالوا ما جئت شتاما كيف تشتم اليوم؟ قال وبعد اصطنعتم ما صنعتم تريدون ان نهادنكم؟ فقد العهد ونحن في ازمه وشده ومحنه، وتريدون ان نعاملكم بالحزن او بالليل؟ تحصنوا في حصونهم واخذوا يرمون المسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شدد القبض عليهم والفطار حتى ايقنوا بالهلاك. قالوا طيب يا محمد ننزل على ما نزلت عليه بنو قينقاع وبنو النضير. قال لا لا، لابد أن تنزلوا على حكم الله ورسوله، تنزلوا على حكمنا المرة هذه، مرة المرة كنا نزل على حكمكم، المرة هذه ما دام نقضتم تنزلوا على حكم الله ورسوله، ما فيش فايدة. قال أنا واحد من كانت بيننا وبينهم مودة في الجاهلية، كان بينهم حرز، اختاروا. قال نختار أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، فاختاروه وكان من خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما مشى إليهم لقيهم النساء والذرية يبكون في وجه حتى رق لهم، ثم قال له الرجال ورؤوسهم أشر عليه نعمل إيه؟ ننزل على حكمه ولا نحارب ولا إيه؟ قال لا أرى إلا أن تنزل على حكم الله ورسوله. قالوا كيف؟ فأشار بيده إلى حلقه يعني الذبح. بمجرد أن قال هذه الكلمة أدرك أنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فثقلت بي قدماي حتى ما استطيع المشي من شعوره بالذنب والجريمة التي صنعها. قال فسلكت طريقا غير الطريق التي جئت منها الى المسجد، وفي السارية التي تسمى سارية التوبة في المسجد، وجئت وربطت نفسي وبقيت اياما لا اذوق فيها طعاما ولا شرابا، واقول انتظر ان يحكم الله عز وجل فيا. خلاص انا اخطأت. انه سأل اين ابو لبابة، راح ولم يرجع؟ قالوا ابدا، ربط نفسي في المسجد. ليه؟ خانك. قال لهم عقوبتكم الذبح. فجاءوا خائف من الذنب ورابط نفسه في المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم لو جاءني وطلب مني ان استغفر الله تعالى له استغفرت الله تعالى وانتهت القضيه. اما اصطنع ما صنع، دعوه حتى يحكم الله عز وجل فيه. وندت الايه تنعي عليه ما صنع. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ازداد حسره وحزنا بعد ان نزل فيه قران من اعلى من عند رب العزه سبحانه. وبقي يستغفر الله ويتوب. امراته تاتي اليه وقت الطعام والشراب، ياكل قليلا وتفك ساعه الصلاه ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرضى عن ابد، حتى نزل فيه القران في التوبه. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. وكان في لحاف ام سلمة صلى الله عليه وسلم قالت افلا ابشره يا رسول الله؟ قال بشريه. فبشرته ونزلت توبته من عند الله عز وجل. الى الان لم يقف فيه. قالوا طيب ارسلنا واحد ثاني. قال من؟ قالوا سعد بن معاذ، وكان امير الاوس، وكان اصيب بسهم طائش جاء ها هنا في هذا العرق اكحل الموت. هذا الايسر الخاص المتصل بالقلب الموت وبينزل، والرجل في خيمة مضروبة له ليطبب فيها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ قال هاتوه بدأ هم طلبوه. فجاء سعد بن معاذ راكب فرسه، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قام الأنصار قوموا إلى سيدكم سعد فأنزلوه لأنك الأمير الأب والخزرج. فقاموا إليه فأنزلوه ونزل. قال بما تقضي فيهم؟ قال أقضي فيهم أن يقتل الرجال والمقاتلة وأن تسبى النساء والذرية. فقال الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. إن هذا هو حكم الله الذي أوحي إليه. الله عز وجل أجر هذا الأمر على لسانه. لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. جيء بهم مكتفين، ثم حفرت لهم أخاديد وقطعت رقابهم وألقوا فيها ودخلوا، وأخذ النساء والذرية سبايا. وبذلك انتهت جذور اليهود في المدينة. قال الله تعالى محدثا عن ذلك مبينا قيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يوم هذه المعركة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قريش وغطفان. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. الى هنا هذا خاص بقريش وغطفان ومن جاء معه. اما بنو قريظه قالوا انزل الذين ظاهروهم من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب. وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيه وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. تقتلون الرجال فتأخذون النساء والذرية أسرا. الحكم اللي قالوا شعب هو بعينه. البيت قال وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكانت لبشرى بخيبر وكان الله على كل شيء قدير. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. كذلك وكان الله على كل شيء قدير. وبذلك انتهى هؤلاء في مدينة رسول الله. في شيء دروس ينبغي أن نقف عندها. ما هذه الدروس؟ أولها كما قلت لكم أن المسلمين إن صدقوا الله عز وجل فإن الله لا ينساهم لحظة واحدة. ولذلك قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولا ينصرن الله من ينصر. الصدق الذي كان يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثمرته أن الله يتابع في كل لحظة. هو الذي يرسم خطة بل ينفذها بواسطة الملائكة والملائكة تؤيدي المؤمنين في كل عصر ونصر حتى لو لم نرى. يكفي النصرة بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء. قال بل الله مولاكم وخير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال إذ يوحى ربك للملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال ولله جنود السماوات والأرض. وقال وما يعلم جنود ربك إلا هو. سهل جدا أن يأتي نصر الله عز وجل لا نقول بواسطة جبريل ولا باقي الملائكة بواسطة ذبابة صلت على الأعداء بواسطة نملة بواسطة نحلة بواسطة الريح بواسطة الماء. فإن الله على كل شيء قدير وتلك جنده. وحسبنا كما جاء في الحديث أن الأشجار والأحجار تتنكر لليهود وتتبرم بسوء صنعهم حتى تنطق لحظة من اللحظات وتقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. في حال اثنان الجمادات والأشجار تتكلم نعم بسبب معاصيهم وجرائمهم. في خبر أن الأرض كل يوم تستأذن ربها أن تتشقق فتبتلع العطش. والماء كل يوم يستأذن ربه أن يغرق الكفار والعصاه. والهواء كل يوم يستأذن ربه أن يموت هؤلاء بعد أن يتحول عليهم النار. والنار كل يوم تستأذن ربها. والله عز وجل يقول هؤلاء عبادكم؟ يقولون لا هم عبادك. يقول دعوا لي عبادي أتصرف فيهم كما أشاء. ما دام أنتم لستم آلهة إنما أنتم جند لي دعوني مع عباد اللي يحصل يحصل اللي يكفر يكفر. ولكن الله عز وجل له سنة. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعطينا يعني مهما كان حليم يتحمل مرة أو اثنين وبعد ذلك يعطف لعدوه. ولكن كم يعصي الناس ربهم وكم يأكلون رزقا ويحاربونه بهذا الرزق وهو حليم عليهم. أظن القصة المشهورة علي رضي الله تعالى عنه يقول جاء بسارق على عهد عمر واستوفى شروط القصر مالوش أي مبرر تقطع يده. فقد يبكي فنادى أمير المؤمنين عمر يقول يا أمير المؤمنين دعها لهذه المرة أول مرة أسرق وإن الله عفو غفور. قالوا إن الله عز وجل إنه يؤخر نفسه أول مرة من تلزم عنها مرات ومرات لقد تترك الأولى والثانية لازم تترك كثير وبعدين أنت فضحت الآن لأنك مصر. فإن الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده سيدنا العمر وقطع. فلما قطعت يده همس عليهم في أذنه قال أستحلفك بالله كم مرة سرق في حياتك؟ قال له إما العشرون التاسع عشر أو العشرون يا المرة 19 المرة 20 يعني مش متأكد بالضبط لكن هي لا تقل عن 19 أبدا. قال صدق الله عز وجل وما أصابكم في مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمؤمنين صدقوا مع الله لن يتخلى عنهم ربهم لحظة واحدة كما أنه لم يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. النبي دخل البيت في غزوة قريرة جالس إلى جوار الحائط وتيجي يقول قم من هذا المكان مكان شخص. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم بني قريظة يوم الخندق خلاص
خلصوا بني قريظة ولم يكن في نيته خلص الأحزاب ولم يكن في نيته أن يحارب بني قريظة الآن خليهم الآن. ولكن يأتي جبريل يقول هلم، الملائكة لا زالت بغبار المعركة، لا زالت بسلاح المعركة، تجالس هات أصحابك وهيئ إلى هناك. هذا درس ينبغي أن نعيه وأن نستوعبه. إن صدقنا مع الله عادت إلينا كرامتنا ومقدساتنا. ولذلك إسرائيل الآن إنما تتربع على عرش السلطان، لا نقول في بلاد العرب فقط، في العالم كله، بسبب ماذا؟ بسبب بعدنا نحن المسلمين عن الله عز وجل. وأقرب مثل الفرقة اللي احنا عايشينها نحن المسلمين الآن، هل ترى المسلمين على قلب رجل واحد؟ لا، لو كانوا على قلب رجل واحد لانتهى اليهود منذ زمن بعيد. لكن الآن المسلمون متفرقين، والمسلمون متفرقون ومنقسمون على أنفسهم. قابل ذلك إذا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل باع حرا فأكل ثمنه. فما زيد واحد يبيع شعوب، أما يبيعهم يأكل بيهم، هو ده اللي يبيع حر ويأكل ثمنه. وإذا تشوف يوم القيامة لدى الله عز وجل ماذا تكون مصيره؟ ورجل باع حرا فأكل ثمنه. إحنا مسلمين أحرار نباع لليهود والنصارى، مقابل إيه؟ مقابل عرض زائل، والذي يأخذ ثابت ويتركه وراءه، ليته يأخذ شيئا مكان، يأخذ خرقة كتمن موضوع في دبره وانتهت القصة عند هذا الحد. يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يصبح رهينة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الغزوة هذه أثبتت الاجتهاد، من المسلم من حق أن يجتهد إذا جمع آلة الاجتهاد وشروط الاجتهاد. قال من كان مولاه داخل فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة، فناس أخذوا النص على ظاهره، قال نحن ظاهريون لا يصلي لأن الصلاة لا تبطل الآن، فصلوها هناك بعد صلاة الوقت. والآخر قال يا جماعة النهي هذا ليس على حقيقتنا ونقصد منه الحمل على الإسراع، فيجوز الاجتهاد لكن من أهله. ودي أكد عليها ليه؟ الآن سبحان الله صار الإسلام الحائط المنخفض الواضح، يجي واحد يستفتينا أنا لا بسلاف وإن كان ده شغلي. إن تختلط الأوراق والأمة محتاجة تتأدب من جديد، نعلم ولدنا في البيوت ألا يدخل في شيء لا يعنيه، من تكلم فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، وألا يقول شيئا بغير علم. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والأخ يقرأ الليلة آيات سبحان الله، بيقولوا إن العالم أصله قرد والله أصله حمار، أبونا الأعلى كان حمار أو قرد. فقال الله كانوا هناك ما خلق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أنتم لم تكونوا موجودين هنا، كيف تبتون في مسألة ولم تشاهدوها؟ اللي تشوف تكلم فيه دي مسألة لم تكن حاضرا ولا موجودا، كنت عدما ثم خلقك الله، ثم ذلك تزعم أنك تتقول على الله. مثل يقول الآن ظاهرة الاستنساخ، عايزين نطلع العالم كله نسخة واحدة، كل الناس شكل بعض، والله ده أحسن باب للتزويج. ما هو مدام كلهم شكل بعض، أنا أسرق ولما يجي يمسك لا ده فلان، وفلان يزني ولما يجي يزني لا ده فلان، وهم شكل بعض كلهم أتميز إزاي؟ إذا كانوا بيقولوا عايزين نقاوم التزوير هم الآن يدفعونا إلى التزويج، ده فرصة، فرصة لجماعة الماضي اللي مش عارفين يتحركوا كما ينبغي هيتحركوا بإطلاق لما يكون ذلك، ولن يعطيهم الله سبحانه. إذا نتعلم ألا ندخل في مسألة بغير علم، نقول عندنا آلة الاجتهاد نجتهد، ليس عندنا آلة الاجتهاد لا، وإذا الصحابة اجتهدوا نحن متعلمين من النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم خلفية ثقافية عالية، ناس قالوا قال تعالى إن الصلاة كانت والكتابة موقوتة، وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها هذه من أفضل الأعمال، والآخرون قالوا لا هذا نهي، والنهي ما دام جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو واجب الطاعة ولا يصح المعصية فلا بد أن نلتزم بالذي جاء عنه، فكان عندهم خلفية للاجتهاد وجاءت يجتهد. لكن واحد يجتهد من غير خلفية دي قضية خطيرة وكارثة ومصيبة على الأمة، نسأل الله عز وجل أن يخلصنا منها. الأمر الثالث الخيانة، الخيانة لا تنفع، لكن شوف القلب الحج أول ما خان وقال لهم ها هيقتلكم أدرك، مش انتظر يوم الاثنين ده في اللحظة على التو أدرك أنه أفشى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لابد من توبه. التوبه راح طلبت في المسجد بل اشوف اعمل فيها ربنا. وظل مربوطا في المسجد لا يفك الا للصلاه وللطعام حتى نزل فيه القران الاول يقول انت خن يا ايها الذين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. والثاني واخر ما اعترفوا بدين خلصوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه. الباب مفتوح الذين يخونون امتهم فيبيعونها في فرصه ان يتوبوا الى الله عز وجل. ان اردت ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى ان اردت التوبه الصالحه فالباب مفتوح كما انه كان مفتوح لابو لبابه وتاب الله عز وجل عليه هو مفتوح. الامر الرابع ان المسلم ان صدق الله اجر الحق على لسانه. وسعد بن عاص يعرف الغيب ابدا ولا غيب ولا حاجه لكن سبحان الله لصدقه وانه عايش هذه القضيه ما فيش حاجه تشغله الا الجهاد والموت في سبيل الله والا التمثيل لدين الله في الارض جرى على لسان هذا الحكم اللي هو اصلا مقرر فوق عند الله عز وجل ارى ان يقتل الرجال وان يسبى النساء والذريه. كيف يجري هذا؟ خد بالك بيقول لك واحد مثلا مشغول بالدنيا ينام قال الشغل لرؤيه الدنيا لان هي دي اللي مسيطره عليه. لكن واحد مشغول بالاخره ينام فتاتي الرؤى مسيطره. ابراهيم مثلا لما كان في النوم شاف ايه؟ راى انه يذبح ولده. هو بيفكر في حاجه غير مرضاه الله؟ لا. ولذلك لما راى قال هذا حق وليس باطل. وقال ابنه قال ارى في المنام اني اذبحه. ابنه كذلك مشغول بين بالله قال انا عارف ان ربنا لا يامر بشر يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. نقول المؤمن اذا صدق مع الله وكان شغل الشاغل الله عز وجل يتكلم فيتكلم بما يرضي الله لان هي القضيه المسيطره عليه. انما لو كان موزع للدنيا فيتكلم ياتي شيء مما يقول حق والشيء الثاني باطل. لو كان عبد للدنيا كل ما يقوله باطل. وزي قال الله يا الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ومن هنا سعد بن معاذ رجل مرتبط بالله عز وجل فنطق بالحق حتى قال صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع السماوات. فوق كاني بالضبط كانك بتقرا من الغيب ولا اعلم الغيب انما نطق فكان هذا الحكم موافقا لما عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال امتي محدثين وملهمين وان عمر منهم. واحد من هؤلاء ما دام مشغول بالله بطاعه الله عز وجل عنده فراسه عنده نور ينطق فينطق بالحق. كيف؟ الطاعه هذه ثمره الطاعه وهذه بركه الطاعه. قال يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. والحكمه هي العمل بكتاب الله. اقرا الايات في الاسراء وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما حتى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لم تخرق الارض ولن تزغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه. ده جزء من الحكمه فقط. فالعمل بدين الله يورث الحكمه. يجعل المسلم اذا نطق ينطق بالخير وينطق بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وضع طبيعي جدا. يعني ان صدقنا مع الله فالله عز وجل يجعل فينا مسدد. الكلمه يقولها في سداد وتوفيق. الفعل ياتيه سداد وتوفيق. لكن بالمعاصي بتاتي امورنا عن النحو الذي تشهد اليه. بذلك نكون قد انتهينا من غزوات ثلاث تتصل باليهود. تبقى غزوه خيبر ويبقى صنع عمر مع هؤلاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وذلك موضوع حديثنا في اللقاء القادم ان شاء الله. معنا بعض الاسئله. نحن المسلمين نصدق ان نقض العهد لبني النضير كان بسبب مكرهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم واخبار الله للنبي عن طريق جبريل. لكن الا يمكن ان يطعن غير مسلم وغير مصدق بهذا ان النبي هو الذي نقض العهد بدون سبب ظاهر للناس ويدعون خلاف ما حدث؟ مثل هذا انا ما نقشش في العهد او غيره. انا اقشف تعالى تسلم ان محمد صادق ولا غير صادق؟ اذا لم يسلم ما فيش بينه وبين النقاش ما ضاعش وقت. الاول اسلم صادق ولا غير صادق؟ يوحى اليه ولا لا يوحى اليه؟ اذا لم يسلم هذه لا ادخل معه في النقاش اصلا. واحد بيقول انا ممكن ادخل بيت الظالم واخرج دون ان يشعر بي ودون ان يصيبني باذى. الثاني قال له طب وانا ادخل اصلا ليه؟ ايه اللي دخلني بيت الظالم ابتداء؟ ما هو ممكن ادخل واللي كنت انا متصور اخرج منه من غير ما يشعر به يكتل علي. فكذلك انا لا ادخل معه في حوار الا اذا سلم انه سلم صادق في دعوة الرسالة. اذا هذا الكلام لنا لكن لهم يقولوا ما يقولون يقولون ما يقولون. وإلا من الذي حمله ان يعقد امام عاقب امام من اول الامر؟ ما كان اخذهم من اول لحظة. هل هناك من كان يفرض عليه ان يهادنهم اول ما قدم المدينة؟ كان عنده الاوس والخزرج وعنده اصحابهم المهاجرين وربهم على حب الموت والشهادة في سبيل الله يحفظونهم حفظ. لكن الله املى عليه ودينه املى عليه انه يعامل كل واحد بظاهره. فاذا نقض خلاص. ثم الله وصفهم في كتاب: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال في نفس هؤلاء: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. حتى قال: ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. كذبنا اللي قيل انهم ناقض. طب كذب كلام ربنا القران. فاللي يجيني من هذا غير ممكن الاول نقصد سلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ان سلم اقول له هذا القران ينطق فقل ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب الى اخره. هل الصدقه الممنوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصدقه الزكاه وصدقه الطوع؟ نعم. لا ياكل ابدا من هذه فانها فضلات الناس وهو ارفع صلى الله عليه وسلم من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ياكل من جيوب جيبك بهذه الناس يقول لا ياخذ منه فلوس زي الشيخ او العالم لما يكون بيعظ الناس او يرشد الناس ومتطلع الى ما في جيوبهم. لما الناس كلهم يشعروا بهذا المعنى يقولوا ما تروحوش للشيخ عايز فرد ضريبه كل يوم كل يوم عايز منا دينار كل درس عايز دينار هنجيب له منين. لكن لما يعرفوا ان جايين لله عز وجل والرجل يقول لهم انا غني بالله الكل بيتكاسل لان دائما دفع الفلوس صح. ولذلك الله قال الانبياء جميعا إيه ما ياخذوش فلوس من الناس. ويا قوم لا اسالكم عليه اجر كل ما سألتكم من أجل فهو لكم إن أجري إلا على الله. حتى تأثر كلماتهم في الناس لكن يأخذ من الناس فلوس خلاص. ده بيقولوا من الأدبيات طبعا ملاش أصل قصة من الأدبيات الدالة اللي بتحكي عن أشبه بالقصص الافتراض يعني. يقولون إن آدم عليه السلام لما أنبت من الجنة نزل من أقدس مكان أكرم مكان كان يفوح منه المسك فزارته الغباء الغزلان. انت عارف ان الغزال بيأخذ من صورات المسك فما كانش يفوح منها المسك ابتداء. فلما زارت ادم زارته لله رايحة لله اول ما زارته وضع يده عليها خرج منها المسك فعادت الغباء والمسك يفوح منها. لمن المسك ده؟ حال زرنا ادم وادم وضع يده على ظهرنا فالله بارك وطلع منا المسك. فكل الحيوانات الاخرى جابوا فرصه روح لزور ادم عشان يجي المسك فزاروا ادم ويحط ايده عليه ما يطلعش المسك. ايش معنى الظباء؟ قال له اصل الزياره الاولى من الظباء كانت لله وباقي الزيارات كانت عشان المسك. فما دخل عشان المسك يعصي لغير الله لا يبارك الله عز وجل فيها ابدا. تروح لله ربنا يبارك ويعطي لك المسك والدنيا كلها لكن تاتي لغير الله ابدا ما ينفعش. فلذلك الصدقات ممنوعه عن الوصول فرضا ولا لا. الاخ كاتب يقول هل الاجابه صحيحه عن هذا السؤال وما تفسير هذه المسميات ان كانت صحيحه؟ والله يا ابني لو اقرا او صاحب السؤال الله يكرمه بقرا في العلم من زمان ما شفت اول مره شفت هذا. يقول اجابه على سؤال السيد مش عارف بلاح البلاح او البلاح البلاح اسماء السنين ما بين الهجره والوفاء الوفاه هي الاذن والامر والتمحيص والترفئه والزلزال والاستئناس والاستغلاب والاستواء والبراءه والوداع. دي ما فيش في الغاز اذا كان واحد قرأه في الكتاب يقول الحقيقه انا عند نصر يا جماعه لا عارف هذه ولا فاهم فيها شيء. يعني اعتبر الشيخ جاهل في هذا السؤال وما يتصل به. لما واحد يجيب لي شيء مكتوب اقراه لعل افهم شيء والله اعلم. اخ بيقول هناك ما يسمى بالرعايه الاجتماعيه والمعمول بها بعض المصالح الحكوميه على اساس اقطاع مبلغ بسيط من الراتب يدفع للموظفين في حالات الوفاه الزواج ومكافئات نهايه الخدمه فهل في ذلك من حرج؟ الاصل ما ياخذوش حاجه يا اخ الاصل ما ياخذوش. ياخذ الدوله مطلوب منها ان تهيئ للناس كل حاجاتهم ياكلوا كلهم ويلبسون ويسكنون ويشربون ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الاربعه دول حق لكل الناس بل اكثر من ذلك. عمر بن العزيز كان خليفه المسلمين وعايش في بلاد الشام في دمشق مقام خلاف
وتأثير أموال الدولة الإسلامية من الولايات والأقاليم. خد بالك إن أمريكا عملت حكاية الآن الولايات المتحدة الأمريكية الدول بتاعتهم هو نفس النظام الإسلامي، الكونجرس ومجلس الشيوخ والمركز الرئيسي هو ده الخلاف الإسلامي، وكل الولايات اللي تابعة لأمريكا هي دي ولايات الدولة الإسلامية زمان. وكان زمان هذا في الاتحاد السوفيتي، كرملين ده يمثل دار الخلافة، والجمهوريات اللي تفككت الحمد لله الآن وأخذت يعني شيئا من التنفس دي تمثل دول الخلافة الإسلامية القديمة. فبيجي العطاء من كل بلد، فجالوا عطاء أهل مصر، عطاء ضخم جدا. بيقولوا له إيه؟ لما البلد الأصلي يستوفي، وده اللي بيقولوا ازاي تعملوا خلافه من جديد، ازاي تعملوا واحده، والاقتصاد والارض سهله، كل بلد ياخد كفايته وبعدين اللي يسيب يروح هناك للمركز. ما خدش كفايته في الشرق والمركز يعني نتحمل في الغرب، البلد ياخد مثلا 90% و10% للمركز الرئيسي، ممكن يتم ذلك. فعمر قال لهم ابحثوا عن الشباب الذي لم يتزوج تزوجوه. كل شاب لما تزوج بدل ما تسيبوه كده صايعين هنا وهناك زوجوهم. فزوجوا الشباب وقال لسه فلوس فايضة، في فلوس فايضة سبحان الله. قال طيب شوف أهل الذمة اليهود والنصارى اعطوهم قرض ليزيدوا في فلح الأرض، فيزيد العطاء الغلة بتاع الأرض تزيد، فيعود علينا ذلك بفائدة نحن المسلمين. اعطوا قرض لأهل الذمة اليهود والنصارى، صندوق النقد الإسلامي، اعطوا اليهود والنصارى عشان يشتغلوا التفرة ويستحدثوا الميكانة الزراعية، وبعدين يجي عطاء أكبر يعود علينا بخير. هو ذاك راجع أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، كتابه الأموال، أموال الدولة الإسلامية كيف تكون. فيجوز، لكن في حاجة بقى لما يقتطع مني خلاص زي بعض يقتطع عشان هيعوضوني، يروح يحطوه بقى في صناديق الربا ويطعموني ربا. هذه مصيبة وكارثة، وفكروا فيها. والمشايخ اللي بيقولوا ما فيش حاجة اسمها ربا عليهم ان يجيبوا عن هذا السؤال. والشيخ اللي بيقولوا ان البنوك الاسلاميه بنوك حراميه والبلاد اللي ما شافوا البنوك الاسلاميه بلاد جاهله عليهم ان يجيبوا عن هذا السؤال. نحن نطعم رباء. الثاني، هل في نظام التامين والمعاشات المعمول في كثير بلاد من حرج والذي يقوم ايضا على اساس اقتطاع جزء من راتب الموظف عرف يطوع اولاده من بعد الفصوره في معاش؟ والله انا شفت تامينين، تامين ياخذ سواء نزلت به كارثه او لم تنزل اخر السنه ما فيش ولا مليم، وفي تأمين ثاني يقول لي انت هتأمن على سيارة مثلا بتدفع 10 دنانير، والثاني والثالث عندنا حصيلة 100,000 دينار و10 سيارات فسدت ومات 5 من الناس، صرفنا 100,000 60,000 موظفين وسيارات وديات وباقي 40,000. ال40,000 سنعيدها عليك في آخر السنة بنسبة ما دفعت، إن شاء الله يديني فلس واحد. هذا النظام اللي معمول به الآن شركة التأمين العربية الإسلامية اللي في جدة والتي لها فروع في أكثر مكان. أنت قارئ، إن استطعت أن تعمل ذلك فذلك خير، لم تستطع فرض عليك لست آثما، إنما الذي فرضه هو الذي يتحمل هذا الإثم لدى الله عز وجل. يأتي نفس السؤال اللي بأعمال الشركات التأمين، ما هو نفس حكاية بتجر بعضها. الأصل نعمت قال محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين. أخ بيقول فيه رسائل توصل للناس بدعوات فيها محاضرات وندوات دينية يدعو لها غير المسلمين في هذا البلد ومعطين عنوانهم، وبعدين يقول لما تيجي الامور سر بينا وبينا، يعني امور سريه جدا اللي كفرك بالله بس ما حدش يعرف. كاتبين كده العباره يقول ايه؟ وسيتم الامر في سريه تامه، ففي سريه من الناس، فاين الله سبحانه وتعالى؟ واللي عايز يكتب سريه يكتب هذه ورقه، ما دام كتبت هذه ورقه وصلت للناس ما عادش سريه، خلاص انتشرت بين الناس. نسأل الله عز وجل أن يحفظ دينه وأن يحفظ أهله. وخذوا بالكم من أنفسكم ومن أهليكم ومن أولادكم، فالفتن الآن تستشرف للناس ومن استشرف لها تستشرفه. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. آخر يقول حكم الشرع في امرأة طلبت من زوجها الحج ووعدها وأخلف وعده بظروف عدة، فهي تريد أن تخرج الحج، هتخرج من المحرم وبعدين هتخرج منين؟ جاء عندها فلوس وفي محرم، خلاص حد يفرض التحجيب بقى تحتاج اذن الزوج، في فلوس ومحرم مفيش وهو اصلا مش راضي، ربنا يفتح في السنوات القادمه وقد سقط عن الحج حتى يسر الله عز وجل. والله المستعان.